بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا من المقدمة ومن هذه الأبواب، أسأل الله أن يجعل فيها النفع، وذكرنا أمس أن أول من نقط المصحف من هو؟ أبو الأسود الدؤلي. نعم، قيل هذا، نعم، وقيل أنه يحيى بن يعمر، وقيل هو علي بن نصر بن عاصم الليثي. الآن سبق لسان إلى عاصم بن يعمر، إنما هو يحيى بن يعمر وعلي بن نصر بن عاصم الليثي. وجمع أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في كتابه النقط، نقط المصاحف، قال بعدما سرد أول من نقط المصاحف، قال رحمه الله، قال أبو عمرو، يعني نفسه، اسمه أبو عمرو، ما اسمه، هذه كنيته، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو البصري رحمه الله صاحب التيسير، قال في محكم في نقط المصاحف: يحتمل أن يكون يحيى ونصر أول من نقطاها، يعني أول من نقطاها، لها ترجع إلى المصاحف كلها. قال: يحتمل أن يكون يحيى ونصر أول من نقطاها للناس بالبصرة، وأخذ ذلك عن أبي الأسود، يعني الدؤلي، ويقال الدؤلي والديلي، ذكر هذا في ترجمة أبي الأسود الدؤلي، إذ كان السابق، يعني أبو الأسود الدؤلي، إذ كان السابق إلى ذلك والمبتدئ به، وهو الذي جعل الحركات والتنوين لا غير على ما تقدم في الخبر عنه، ثم جعل الخليل بن أحمد، يعني الفراهيدي رحمه الله، الهمز والتشديد والروم والإشمام، وقف الناس، يعني وتبعهم الناس، وقف الناس في ذلك أثرهما، واتبعوا فيه سنتهما، وانتشر ذلك في سائر البلدان، وظهر العمل به في كل عصر وأوان، والحمد لله على كل حال. هذا هو الجمع. بعض الناس يشكل عليه، كيف يقولون أول من نقط المصحف أو المصاحف هو يحيى ابن يعمر، ويقال كذلك أول من نقط المصاحف علي بن نصر بن عاصم الليثي، ويقال كذلك أول من نقط المصاحف أبو الأسود الدؤلي. فهذا هو الجمع، أنهما أخذ ذلك عن أبي الأسود الدؤلي، وأبو الأسود الدؤلي هو الذي أول من نقط المصحف، وهذا الذي يظهر الله عليه. يحيى وعلي بن نصر، ليس نصر، وعلي بن نصر بن عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله وفقه الله تعالى: نبذة مختصرة عن قراءة عاصم برواية حفص من طريق الشاطبية، يعني قراءتنا هذه التي نقرأ بها والأحكام التي سنأخذها في هذا الكتاب من هذا الطريق، يعني قراءة عاصم، إمام هذه القراءة هو عاصم بن أبي النجود، وحفص هو راوي عاصم، هناك راوي آخر اسمه شعبة، طيب، وليس شعبة بن الحجاج، شعبة بن عياش، كنيته أبو بكر، سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه الرواية نقرأ بها رواية الشاطبي رحمه الله تعالى. ترجمة الإمام عاصم الكوفي: هو عاصم ابن أبي النجود، ويقال ابن بهدلة، بهدلة اسم أمه، وقيل اسم أبي النجود بفتح النون، يخطأ بعض الناس يقول ابن أبي النجود بالضم، خطأ، النجود بالفتح، نعم. وقيل اسم أبي النجود عبد، وابن بهدلة اسم أمه، وهو مولى نصر ابن قعين الأسدي، ويكنى أبا بكر، وهو من التابعين. من هو من التابعين؟ عاصم، يعني عاصم من التابعين، وهو مولى نصر ابن قعين، ويكنى أبا بكر، وهو من التابعين، لحق الحارث بن حسان، وافد بني بكر وتوفي بالكوفة سنة 27 بين قوسين، هذا من كلامي أنا. قيل توفي رحمه الله آخر سنة 27 هجرية ودفن بالسماوة في اتجاه الشام، وقيل توفي بالكوفة أول سنة 28 هجرية. انتهى بتصرف يسير من التيسير في القراءات السبع، كتاب التيسير لأبي عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان. قلت جمع بين الفصاحة والتجويد والإتقان والتحرير، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، يعني عاصم. قال أبو بكر أحمد بن موسى، قال أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي المشهور بابن مجاهد رحمه الله، عندكم في الحاشية. قال الإمام الذهبي رحمه الله، الإمام المقرئ المحدث النحوي شيخ المقرئين أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي مصنف كتاب السبعة، له كتاب اسمه السبعة في القراءات السبع، ولد سنة 45 و200، تلى على قنبل وأبي الزعراء بن عبدوس، وأخذ الحروف عرضا عن طائفة، يقصدون الحروف بقراءتهم، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. حديث من هذا الحديث؟ محمد، حديث من؟ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، مر بنا قبل أيام، عن عمر رضي الله تعالى عنه. من أخرجه؟ البخاري ومسلم، متفق عليه. طيب، وانتهى إليه علم هذا الشأن وتصدر مدة. قال أبو عمرو الداني فاق بن مجاهد سائر نظائره مع اتساع علمه وبراعة فهمه وصدق لهجته وظهور نسكه، ظهور نسكه يعني عبادته. تصدر في حياة محمد بن يحيى الكسائي. قال ابن أبي هاشم قال رجل لابن مجاهد لما لا تختار لنفسك حرفا، يعني تأخذ قراءة تنسب إليك. قال نحن إلى أن تعمل أنفسنا، نحن إلى أن تعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار. هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وكان في حلقته من الذين يأخذون على الناس يعني القرآن 84 مقرئا، ما هو أي إنسان، كلهم مقرئون. مع هذا متواضع يقول نحن إلى أن تعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار. توفي رحمه الله تعالى في شعبان سنة 24 و300، انتهى بتصرف من سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله وكان عاصم مقدما في زمانه مشهورا بالفصاحة معروفا بالإتقان. حدثني ابن شاكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش، هذا شعبة، أبو بكر بن عياش هو شعبة راوي، الراوي الثاني عن عاصم، فعاصم له راويان، له حفص وشعبة. قال لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود، ما استثني أحدا من أصحاب عبد الله بين قوسين بن مسعود رضي الله عنه. قال أبو بكر ابن عياش وكان أبو إسحاق أحد الفصحاء عن السبيعي. حدثني ابن شاكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني ابن أبي زائدة عن توبة الملائي وكان من أعلم أهل الكوفة بالنحو. قال ما سمعت أبا إسحاق لحن قط، يعني أخطأ في اللغة العربية قط. وحدثني أبو البختري قال حدثني يحيى ابن آدم قال حدثنا الحسن بن صالح قال ما رأيت أحدا كان أفصح من عاصم ابن أبي النجود، إذا تكلم كاد يدخله خيلا. وقال أبو بكر بن عياش قال لي عاصم مرضت سنتين فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا. أخبرني بذلك جعفر ابن محمد والقاسم ابن زكريا عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش. انتهى بتصرف يسير من التيسير كذلك. وقال رحمه الله أي ابن مجاهد أخذ عاصم القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي. ما اسمه عبد الرحمن السلمي؟ أبو عبد الرحمن السلمي، ها؟ اسمه عبد الله بن حبيب، عبد الله بن حبيب، لا هو تابعي
يقال عنه كذلك مخضرم. نعم هو تابعي ليس بصحابي. هو الذي أخذ حديث أو هو الراوي عن عثمان في صحيح البخاري حديث عثمان رضي الله تعالى عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجاء في رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فجلس في مسجد دمشق 40 سنة يعلم الناس، هذا أبو عبد الرحمن السلمي كما في صحيح البخاري، قال هذا الحديث الذي أقعدني هذا المقعد. السلف كانوا يعملون بعلمهم، أما نحن الآن تقول الإنسان تعرف ما القرآن، يقول أنا مشغول.
عاصم
أحد
أبو عبد الرحمن السلمي.
نعم عاصم أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال رحمه الله أخذ عاصم القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وعرض على زر بن حبيش فيما حدثني به عبد الله ابن محمد بن شاكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال لي عاصم ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي. وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي رضي الله عنه، وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبيش. وكان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أبو بكر بن عياش، فقلت لعاصم لقد استوثقت. وأبو بكر بن عياش كما سمعتم هو شعبة، وهو الروي عن عاصم. عاصم يعتبر شيخ شعبة، عاصم يعتبر شيخ شعبة. انتهى من السبعة القراءات السبعة. ها شعبة اسمه شعبة ابن عياش أبو بكر، أبو بكر شعبة بن عياش. وقال ابن الجزي رحمه الله في النشر المجلد الأول صفحة 55 و100 وصفحة 56 و100 وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب، هذا اسمه عبد الله. طيب وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير، وعلى أبي مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي، وعلى أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني. وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقرأ السلمي وزر أيضا على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي وأبي، أبي هو ابن كعب، وزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو سند قراءة عاصم رحمه الله تعالى كما في النشر المجلد الأول صفحة 155. قلت أما إسناد عاصم في القراءة فمتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من هو؟ عثمان وزيد وأبي، هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم ابن الجزري رحمه الله تعالى. أخذ القراءة عن أنس رضي الله عنه بدون واسطة، هذا خطأ، امسحوا هذا. أخذ القراءة عن أنس رضي الله عنه بدون واسطة، هذه تمسح. أخذ القراءة عن أنس رضي الله عنه بدون واسطة، هذا يمسح. لا حصل لي خطأ، هذا خطأ. أما الفائدة هنا أخذ القراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه بواسطة زر بن حبيش الأسد كما ذكر هنا من ابن مجاهد في السبعة، أنه كان عاصم يقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وإذا رجع عرض على زر بن حبيش، وكان زر يقول له ماذا؟ قرأت على عبد الله بن مسعود، فأخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود بواسطة من؟ زر بن حبيش. وأخذ القراءة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بواسطة أبي عبد الرحمن السلمي. قلت ومن أشهر رواته أي رواة عاصم أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسد الكوفي الفاخري البزاز، البزاز بين قوسين بائع فيها الذي يبيع البز، اللي قرأتنا نحن. قال فيه العلماء أي في حفص إنه أعلم الناس بقراءة عاصم، إنه أعلم الناس بقراءة عاصم، ولذلك كانوا يصفونه بالضبط والإتقان. ولذلك أشار الشاطبي رحمه الله في منظومته المسماة بحفظ الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية، ألفية في القراءات، ألفية في القراءات، بقوله وحفص بالإتقان كان مفضلا. وهذا البيت حصل خطأ، هذا البيت هو عجز البيت، يعني هكذا هذا يكون هنا لا يكون هنا. طيب خطأ في النقل. قلت وهو ابن زوجة عاصم، وهو ابن زوجة عاصم أي ربيبه، ولد عام 90 من الهجرة وتوفي عام 180 من الهجرة، عاش 90 عاما رحمه الله تعالى. الراوي الثاني وأبو بكر شعبة ابن عياش بن سالم الكوفي الأسدي مولى لهم، وقد قيل اسمه سالم وقيل كنيته وقيل غير ذلك، قيل ولد سنة 94 أو 96، اختلفوا متى ولد، وتوفي بالكوفة سنة 94 و100. تنبيه، والطريقة الذي قرأ بها الشاطبي رحمه الله برواية حفص عن عاصم هي طريق عبيد ابن الصباح، هي طريق عبيد ابن الصباح. في الحاشية قال الإمام ابن الجزري رحمه الله وتوفي عبيد ابن الصباح سنة 35 و200، وكان مقرئا ضابطا صالحا. قال الداني عثمان بن سعيد بن عثمان هو من أجل أصحاب حفص وأضبطهم. وقال الأشناني قرأت عليه فكان ما علمته من الورعين المتقين، كأنه مما علمته، فكان مما علمته من الورعين المتقين، يعني كنت مع مما علمته من هذا الرجل أنه من الورعين والمتقين. ها مما كأنه مما والله أعلم، أنا نقلتها من الكتاب هكذا، قد يكون خطأ في الطبع والله أعلم. ترجمة مختصرة للإمام الشاطبي، هذا يكون لك ماذا فائدة حول هذه القراءة تقرأها، تسمع أحيانا واحد يقرأ بقراءة وش مثلا تتعجب لأنك ما سمعت بها، ما سمعت بها. طيب مثلا أنا مرة في دمات صليت، لا مش في دمات، هذا في عدن، صليت بسورة البقرة، بديت سورة البقرة فسمعتني أحد العجائز في البيت لأن المسجد قريب من بيتها، فجاء أخ إلي قال تدري ماذا، قالت أمي، قلت خير إن شاء الله، قالت أمي قل الإمام هذا يصحح قراءته، قالت قل على الإمام هذا يصحح قراءته، قلت ليش، قال ماذا يقول عليهم، إيش هذا القراءة هذه، لماذا، لأنها ما سمعت بهذا، فأنكرت ما لم تسمعه. وحصل كذلك في قراءة المغرب، صليت بهم بصورة الشمس، نحن قراءة الإمام نافع يعني برواية ورش من طريق الأزرق يقرأ فلا يخاف عقباها بالفاء، فلا يخاف عقباها، ونحن قراءة عاصم برواية حفص من طريق الشاطبية ولا يخاف عقباها، صححه لكل الذي ورائي كل يقول ولا يخاف، وانا سكت قليل أعدت الآية قلت فلا يخاف عقباها، كبرت لها صليت، إن الناس ينكرون هذا، ما هذا أنا ما صليت بها إلا بعد ما بينت لهم أن هناك قراءات صحيحة، وقلنا سنعمل السنة إن شاء الله تعالى، حتى وفقنا الله عز وجل في هذا المسجد، مسجد عمر بن الخطاب في الخيسة جاء يعني قريب من البريقة، صلينا حتى بالنعال. مرة كنت أدرس في عمدة الأحكام فمر بينا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خفه، فاستطلنا في المسألة تكلمنا على النعال، قلنا هناك من يقول من العلماء المسح على النعلين، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله ويحسنه، فسألني أحد شيبات قال يعني النبي كان يصلي في نعاله، قلت نعم هذه سنة، قال لماذا ما نعمل بالسنة، قال من الإمام الذي كان قبلي، قال يا أخي أنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالنعال ولم تصلي ولا مرة واحدة بالنعال، والله أنت يا أخي ظلمتني، قال تأكدوا إذا كانت سنة سنعملها، قلت ما شاء الله. قمنا اليوم الثاني إلى درس الظهر فجاءوا يتكلمون كذا، قال الصدق يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم ذكر لهم أحاديث في ذلك، ففرحوا، قال إذا إن شاء الله، قال لي هذا الشيء، قال إن شاء الله سنصلي بالنعال، فولدي فتح الباب وأنا جئت العصر وصليت بالنعال، الناس كلهم ينظرون إلي إذا هذا الرجل يصلي بالنعال أنا مجنون، لكن الحمد لله نظفت النعال تمام، لأن لو وجد فيها غبار يقول صلاتك باطلة. بعد ذلك يومين ثلاثة أيام حوالي الأسبوع الأول كلهم الناس بدأوا ما شاء الله في الصف الأول ترى 5-6 يلبسون النعال يصلوا، أصبح الناس عادي، بل بعض الشيبات والله أن أحد الإخوة يعني إخوة سلفيين من العوام قال يا أخي أنتم يعني تسببون مشاكل تصلي بالنعال وهناك يعني أشياء يعني أولى من هذه، قام هذا الشيب قال اسكت أنت اسكت،
تركنا العمل بالسنة شباب، تركنا العمل بالسنة وأصبح الحمد لله سنة الحمد لله. فالإنسان ماذا يهيئ مثلا للأمر الذي كان عند الناس يعني مجهولا لا يعرفونه، يهيئ له أسبابا مثلا يشرحه ويذكر لهم يعني يحبب إليهم هذا العمل حتى إذا فعله لم ينكره، كما قال علي حدث الناس على ماذا قبل عقولهم، أتحبون أن يكذب الله أو تريدون أن يكذب الله ورسوله، هذا ما يفهمونه كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه. إذن هذه هي الطريق، ماذا الطريقة التي قرأ بها الشاطبي رحمه الله تعالى. من هو الشاطبي؟ ترجمة مختصرة للإمام الشاطبي رحمه الله، هو القاسم ابن فيرو. كلمة فيرو هذه هي كلمة ليست عربية، طيب كلمة أعجمية موجودة هنا مذكورة هنا في آخر ترجمة، طيب بفاء مكسورة وياء مثنى من تحت ساكنة وراء مضمومة مشددة، اسم أعجمي معناه بالعربية حديد، فيرو معناه بالعربية حديد. هو القاسم ابن فيرو بن أبي القاسم خلف بن أحمد الإمام العلامة الحفظ، هكذا ذكره في ترجمته، هكذا ذكر في ترجمته، ولعله الحافظ، له الحافظ حفظ كان الحافظ. الضرير، ما معنى الضرير؟ يعني أعمى، ما يرى، سبحان الله العظيم، وفقه الله عز وجل أنه أعمى، مع ذلك سبحان الله العظيم. ها؟ الضرير. أبو محمد الرعيني الأندلسي الشاطبي المقرئ الشهير صاحب القصيدة الموسومة بحفظ الأماني، قصيدة في القراءات السبع تعرف بالشاطبية، ولم يلحق فيها ولا سبق إلى مثلها. ولد في شاطبة في آخر سنة 38 و500. ذكره النووي في طبقاته في الأسماء الزائدة على ما ذكره ابن الصلاح، وقال لم يكن في زمانه بمصر نظيره، يعني كان رحمه الله تعالى بارعا في هذا العلم. في تعدد فنونه وكثرة محفوظه، قال لم يكن في زمانه بمصر نظيره في تعدد فنونه وكثرة محفوظه، حتى ذكروا أنه كان يحفظ كثيرا، بعضهم قال كان يحفظ حمل بعير، حفظ عجيب. كان السلف يعني ماذا يعتمدون على الحفظ، لا كان يكتبون، قال الشعبي ما كتبت أسود على أبيض من دقة حفظه ومن قوة حفظه. وقال ابن خلكان، ويقال كذلك خلكان يعني بضم الخاء ولام مشددة أو بكسر الخاء واللام جميعا، خلكان. وقال ابن خلكان اسمه أحمد ابن محمد بن إبراهيم، بن خلكان البرمكي. خلكان اسمه أحمد ابن محمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي أبو العباس، مؤرخ له كتاب اسمه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان مطبوع، وهو أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطا وإحكاما، ولكن انتقد عليه ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في كلامه على ابن الراوندي. ابن الراوندي هذا زنديق، بقوله وقد ذكره ابن خلكان في الوفيات وقلس عليه ولم يخرجه أو يجرحه بشيء، ولا كأن الكلب أكل له عجينا على عادته في العلماء والشعراء. قال فالشعراء يطيل تراجمهم والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة، والزنادقة مثل ابن الرواندي هذا، والزنادقة يترك ذكر زندقتهم، انتهى. يعني انتقد عليه ابن كثير رحمه الله هذا الانتقاد، أنه يطيل تراجم الشعراء والأدباء، وأما العلماء يذكر ترجمة يسيرة كذا، وأما الزنادقة ما يذكر أنهم زنادقة، وهذا من الخطأ، وهذا من عدم النصح للأمة، لأن السكوت على الزنديق قد يغتر به من يقرأ ترجمته فيتبعه على زندقته فيظل عياذا بالله رب العالمين. وقال ابن خلكان كان عالما بكتاب الله قراءة وتفسيرا وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرزا، وكان يقرأ عليه الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، والموطأ
موطأ الإمام مالك. مالك ما اسمه؟ مالك ابن أنس. والصحابي ما اسمه؟ أنس ابن مالك. طيب هل روى الإمام مالك إمام دار الهجرة عن أنس ابن مالك؟ نعم؟ لا لم يروي. ولد الإمام مالك رحمه الله متى؟ يعني لما توفي أنس بن مالك في عام الذي توفي أنس بن مالك رحمه رضي الله تعالى عنه ولد الإمام مالك. ولد الإمام مالك. كنت أتيت بترجمة له نسيتها. هذه فائدة. الإمام مالك رحمه الله تعالى ولد ماذا في عام؟ في العام الذي توفي فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذه وجدتها في ترجمته. إن شاء الله غد إذا ذكرت سأتيكم بترجمة الإمام مالك رحمه الله. ذكرون. طيب. قال وكان يقرأ عليه الصحيحان والموطأ فيصححون النسخ من حفظه. هو في حفظه وهم ماسكين نسخ. سبحان الله العظيم على حفظه يا أخي. قال ويملي النكت. والنكتة هي الفائدة التي تستخرج. النكتة ليست حق الضحك يعني يسمون النكتة حق الضحك. لا النكتة لقال النكت يعني هنا في العلم النكت في العلم التي لا تستخرج بسهولة. تستخرج بعد تمعن وقراءة بدقة في الكلام. ويملي النكت على المواضع المحتاج إليها. وكان إماما في علم النحو واللغة عارفا بتعبير المنامات حسن المقاصد مخلصا فيما يقول ويفعل. هذا الله أعلم. مخلصا إذا قال فيما نحسبه الله حسبه لا بأس. مخلصا فيما يقول ويفعل. ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة في هيئة حسنة وتخشع واستكانة. وهذا على سبيل الاستحباب. النبي عليه الصلاة والسلام مر على المهاجر بن قنفذ وجاء في الصحيح على غير المهاجر بن قنفذ أو مر عليه المهاجر بن قنفذ وجاء في الصحيح أو في الصحيحين غير المهاجر بن قنفذ فسلم عليه عند أبي داود المهاجر بن قنفذ سلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعدما قضى ماذا حاجته النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ورد عليه السلام ثم قال له إني سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكتاب باب التلاوة. نعم هنا في صفحة 42 عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. وهذا الحديث صحيح صار الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وجاء في الصحيح أو في الصحيحين عن غير المهاجر بن قنفذ رجلا آخر هكذا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وفي الصحيحين تيمم ما لم يتوضأ تيمم ثم رد عليه السلام. مفهوم هذا؟ طيب. قال وكان يقال إنه يحفظ وقر بعيد من العلوم. توفي في القاهرة في جماد الآخرة سنة 950 ودفن في القرافة في تربة القاضي الفاضل. القاضي الفاضل هذا ينسب إليه الكلام الذي ذكرته في المقدمة. في المقدمة ذكرت كلاما طيبا وهو ورحم الله القائل إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غيرت هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. ينسب إليه والله تعالى اسمه عبد الرحمن عبد الرحيم أظن اسمه. والرعيني منسوب إلى ذي رعين إحدى قبائل اليمن. قال والرعيني منسوب إلى ذي رعين إحدى قبائل اليمن وفي الره بفاء مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مضمومة اسم أعجمي معناه بالعربية حديد بالحاء المهملة انتهى بتصرف من الأعلام للزركلي. والزركلي قالوا أنه رجل أنه غير سلفي أنا ما أعرفه هو من المعاصرين. الزركلي هذا قالوا أنه منحرف. وانظر غاية نهاية طبقات الحفاظ هذا خطأ هذا كذلك خطأ الذي كتبه خطأ ما هو هكذا اسمه غاية النهاية في طبقات القراء. غاية النهاية في طبقات القراء صحيح بدل طبقات الحفاظ في طبقات القراء. فائدة للقراءة الصحيحة ثلاثة أركان وهي صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة وجه من أوجه اللغة العربية، موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالا نحو مالك، فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا، مثل من قرأ ملكي ملكي يوم الدين، مثل قراءة نافع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي يوم الدين، فهذه القراءة تحتمله ماذا؟ تحقيقا، لأنه كتب هكذا بدون ألف. وقراءة الألف مثل قراءتنا نحن قراءة عاصم مالكي، وقراءة الألف تحتمله تقديرا، يعني هناك احتمال أن الألف ما بين الميم واللام، وهكذا كتبت، ما كتبت ميم ثم الألف لوحدها ثم اللام مفصولة، كتبت ملكي متصلة. وقد قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر، ما اسم ابن الجزري؟ محمد ابن محمد بن محمد أيوة بن علي بن يوسف العمر الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي الشهير ابن الجزري، ولد سنة 51 و700 وتوفي سنة 33 و700. قال رحمه الله في طيبة النشر، وطيبة النشر هذا عبارة عن ما عن ماذا؟ نظم ليك ماذا؟ النشر في القراءات العشر. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة. فالقراءات العشر كلها صحيحة، السند صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي موافقة لأوجه من أوجه اللغة العربية، لوجه من أوجه اللغة العربية الصحيحة، وكذلك موافقة للرسم العثماني إما احتمالا أو تحقيقا. مفهوم هذا؟ غدا إن شاء الله تعالى سندخل في مبادئ علم التجويد، وبهذا نكتفي والله تعالى أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.